بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع،
نكمل درسنا في شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
نعم. قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، أي ويجب أن يتجرد المحرم من لبس المخيط.
هذا من السكن كيف الورم سكن كيف
ويجب أن يتجرد المحرم من لبس المخيط كالقميص والسراويل وغيره مما هو من محظورات الإحرام، ويشترط عند تجرده من المخيط عدم كشف العورة أمام الناس، عدم كشف العورة أمام الناس. كذلك مما يدل على وجوب تجرده من المخيط ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والحديث في مسند الإمام أحمد. وهل يشترط أو يجب كونهما جديدين؟ الجواب: لا يشترط أن يكونا جديدين، لكن كلما كانت أنظف كان أحسن. والإزار يشد على الوسط من السرة فما دونها لستر العورة، هذا هو الإزار، ما يجعل على الوسط من السرة فما دونها لستر العورة. والرداء ما يوضع على الكتف. ولهذا مما يتساهل فيه البعض ويقع فيه خطأ كبير في لبسه للإزار، يلبس الإزار ويكون تحت السرة، فإذا ذهب للطواف وذهب للصلاة هناك تجد ينكشف شيء من تحت السرة، وبهذا تكون العورة انكشفت العورة، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا يخل بصلاته ويخل بطوافه. والرداء يوضع على الكتفين السنة أن الرداء يكون على الكتفين إلا في حال الطواف، في حال طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يسن الاضطباع، وهو أن يكون وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، تحت إبطه الأيمن، ويخالف بين طرفي على كتفه الأيسر، هذا هو الاضطباع، يسن في طواف القدوم وفي طواف العمرة في جميع الطواف، فإذا انتهى من الطواف فإنه يعيد الرداء على كتفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال ويتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز للمحرم أن يغسل الإزار والرداء إن احتاج إلى ذلك، ويجوز له أن يبدلهما، أن يبدل الإزار والرداء، كل ذلك مما هو جائز، لا كما يتوهم البعض أنه لا يجوز أن يخلع الإزار والرداء على كتفه إلى أن ينتهي من الحج أو العمرة. قال ثم يصلي ركعتين يحرم عقيبهما. بالنسبة للمرأة تكلمنا عن الرجل فإنه يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ولم تذكر المرأة هنا، فالمرأة تبقي عليها ثيابها وتحرم بثيابها، لأن المرأة عورة ولا تمنع إلا من لبس النقاب أو البرقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تلبس القفازين ولا تنتقب، لكنها تستر وجهها بغطوتها أو بخمارها، ويعني تستر كفيها بعباءتها، بعباءتها، وتكشف وجهها ما لم يكن عند رجال أجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب فإنها تستر وجهها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكشف عن وجوهنا، فإذا مرت بين الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا كانت عند رجال أجانب فتستر وجهها، أما إذا كانت ليس عند رجال أجانب فإنها تكشف وجهها. قال المؤلف رحمه الله ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، ثم يصلي ركعتين، هاتان الركعتان اختلف العلماء فيهما هل هي مما يشرع أن يصليه المحرم سواء بعمرة أو بحج، أم أنها ليست مما يشرع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن للإحرام صلاة تخصه، صلاة تخصه، وهي ركعتي الإحرام، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وأن يحرم بعدهما، وأن يحرم بعدهما، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، وهو بالعقيق يعني في ذي الحليفة، وقال لي: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأخذوا من هذا إلى أنه يصلي ركعتي الإحرام، ركعتين تسمى بركعتي الإحرام، ثم يحرم عقيبهما. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد فريضة، بعد فريضة الظهر أو الفجر في مسجد ذي الحليفة. إنما أحرم بعد فريضة. فقالوا: إن كان الوقت وقت صلاة فريضة فإنه يغتسل ويتوضأ ثم يصلي الفريضة ثم يحرم، وإن لم يكن وقت فريضة وكان وقت ضحى توضأ اغتسل وتوضأ وصلى ضحى وأحرم بعد ذلك، وإن لم يكن وقت ضحى توضأ بعد الاغتسال وصلى ركعتين نوى بها سنة الوضوء. هذا رأي من ذهب إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. ومن ذهب أن للإحرام صلاة تخصه كما سبقهم مذهب جماهير العلماء، استدلوا بحديث: أتاني آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكذلك استدلوا بأنه قد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس أنهما صليا عند الإحرام. فالأمر في هذا واسع، إن كان وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإن لم يكن وقت فريضة توضأ بعدما يغتسل وصلى إما الضحى أو سنة الوضوء. نعم. وكذلك إن كان كذلك في الطائرة، في الطائرة وهو مسافر بالطائرة وتوضأ واستعد، لا بأس قبل الإحرام يصلي ركعتين إما سنة الوضوء أو ضحى أو نحو ذلك. وكذلك لو أراد الإحرام في اليوم الثامن وهو في مكة، إذا أراد الإحرام في اليوم الثامن وهو في مكة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحرم، ثم يصلي ركعتين يحرم عقيبهما. وهذه مسألة أخرى، متى يحرم؟ ما هو الوقت الأفضل الذي يحرم به المحرم بالحج أو العمرة؟ هل يكون الأفضل بعد الفريضة، أم الأفضل بعد أن يركب الدابة أو السيارة، أم الأفضل بعد أن يعلو البيداء أن تمشي به راحلته أو سيارته؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وكل قول من هذه الأقوال قال به جماعة من أهل العلم. فمن أهل العلم من قال: الأفضل أن يحرم بعد الصلاة، منهم من قال: الأفضل أن يحرم بعد الصلاة، ومن أهل العلم من قال الأفضل أن يحرم إذا ركب دابته واستوت به على البيداء واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس ثم ركب حتى استوى به البيداء فحمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وكذلك استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء فأهل بالتوحيد، أي لبيك اللهم لبيك. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، فلما استقلت به ناقته أهل. هذا بالنسبة لوقت الإحرام. والذي يرجعه هو الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأفضل أن يكون بعد أن يركب السيارة يحرم، بعد أن يركب سيارته يحرم، وإن أحرم بعد الصلاة مباشرة فلا بأس يجوز، لكن يقول الأولى والأفضل بعد أن يركب سيارته ويعلو عليها أو يركب فيها يحرم بعد ذلك. ولاختلاف الروايات في هذا الباب، جاءت في روايات أخرى بأنه أوجب بعد الفريضة، وهذه فيها ضعف عند بعض أهل العلم، يرى أن فيها ضعف. ومنهم من جمع بين هذه الروايات، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة فسمعه بعض الصحابة، ولبى بعد أن ركب الدابة فسمعه بعض الصحابة، ولبى بعد أن على البيداء فسمعه بعض الصحابة. ولكن الأحاديث الأصح في هذا أن التلبية والإهلال كان عندما ركب القصواء وعلى على البيداء. نعم. قال ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، وهو أن ينوي الإحرام. نعم، ينوي الإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك. فلا يصير الإنسان محرما بمجرد لبسه للإزار والرداء، بل لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بل لو لبى بدون نية، نية الدخول في النسك، لا يكون محرما بمجرد التلبية. لو لبى الإنسان وهو في بيته هل نقول خلاص أنت محرم، لا يجوز لك إلا أن تكمل الإحرام؟ لا، لا بد من النية، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. يقول ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قوله يستحب أن ينطق بما أحرم به، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يتلفظ بما يريد أن يحرم به في الحج أم لا؟ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى ذلك، إلى أنه يتلفظ بما يحرم به في الحج، وذهب المالكية إلى جواز التلفظ بالنية في الحج، لكن الأولى تركه إلا لموسوس، وذهب وما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قوله رحمه الله ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا هو ما رجحه شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ أحمد. وبعض أهل العلم يقول لا يشرع التلفظ بالنية لا في الحج ولا غيره، وكذلك في الحج يقولون لا يشرع التلفظ بالنية، وقالوا قوله لبيك حجا أو لبيك عمرة فهذا ليس بنية، إنما هو تسمية للنسك، إنما هو تسمية للنسك، والنية محلها القلب، والنية محلها القلب. وسواء سمي تسمية للنسك أو نية في الحج فهذا مما جاء فيه الحديث لبيك عمرة صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أما التلفظ بالنية في باقي العبادات فإنه غير مشروع، فإنه غير مشروع. أما قوله أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، لا، هذا اللفظ غير مشروع، كونه يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، لكن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة، نعم، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال ويشترط، هذا ما يتعلق بمسألة الاشتراط، اختلف الفقهاء في الاشتراط على أقوال، القول الأول أنه يسن مطلقا، يسن لكل حاج أو معتمر أن يشترط، وهو قول الشافعية والحنابلة، واحتجوا بحديث ضباعة بنت الزبير وهي لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني أجدني شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فأذن لها أن تشترط لما أخبرت أنها شاكية، لما أخبرت أنها شاكية. والقول الثاني أنه لا يسن مطلقا، أي الاشتراط، وهو قول النبي وهو قول الحنفية والمالكية، بل ذهبوا إلى عدم صحة الاشتراط رحمك الله. وعدم إباحة التحلل عند حصول المانع له. واحتجوا بقول الله سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. القول الثالث أنه يسن الاشتراط لمن خاف مانعا من إتمام الحج، كالمرأة الحامل تخاف أن تلد مثلا فتصير نفساء، أو رجلا يخاف عدوا أن يحبسه من إتمام النسب. في هذه الحالة يسن لمن كان في هذه الحالة أن يشترط، كما في حديث ضباعة بنت الزبير. أما من لم يخف الاشتراط فلا يسن له الاشتراط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا، فقال الاشتراط ليس لكل أحد إلا لمن يخاف من عائق أو مانع يحول بينه وبين الوصول للبيت. ولكن لو أن شخصا اشترط مثلا خاف من الحوادث فاشترط، فإنه لا بأس به، ينفعه إن شاء الله، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. وإن كان القول بالخوف من الحوادث، قالوا إن الحوادث كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك الصحابي كما في الصحيحين وقصته دابته وهو محرم في عرفة، لكن الحوادث الآن أصبحت أكثر، تلك حادثة واحدة التي اشتهرت في الحج، لكن الآن تسمع عشرات الحوادث بالأخص مع هذا الحديد من هذه السيارات. ما الفائدة من الاشتراط؟ ما الفائدة من الاشتراط؟ الفائدة أنه إذا وجد مانع يمنع من الحج حل من إحرامه مجانا، أي بلا هدي. ما إذا لم يشترط فإنه لا يحل حتى ينحر هديا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هل للمرأة أن تشترط إذا خافت الدورة الشهرية مثلا؟ هل لها أن تشترط إذا خافت الدورة؟ هذا محل خلاف. فذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين إن لها أن تشترط إذا خافت الدورة الشهرية، وتخاف أن تؤخر وليها من البقاء معها إذا أتتها الدورة مثلا في العمرة، وهو جاي للعمرة يوم أو يومين مثلا، فإن لها أن تشترط وتتحلل وترجع معه. وهذا في العمرة، أما في الحج يقولون ليس لها أن تشترط من أجل الدورة، لأن أيامه أكثر. وكذلك هناك موانع الآن، أشياء ممكن توقف الدم، استخدام بعض الأدوية أو الحبوب التي توقف الدم للمرأة إلى أن تؤدي نسكها، هذا فيما يتعلق بالاشتراط.
شيخ سلامك الله، القول الثاني لا يسن، قالت به المالكية والحنفية.
نعم،
أين هم على حديث ضباعة؟
حديث ضباعة الأول أنه يسن،
لا القول الثاني يعني ما مر عليهم ذلك حديث ضباعة أو له حكم عليه،
لعلهم لم يصلهم أو نعم يرون أن لعلهم يرون أنها واقعة عين خاصة لا عموم لها، وهذه يذكرها الفقهاء. بعض الفقهاء إذا أراد أن مثلا حكم الأحكام يجعله مقصورا قال واقعة عين، وهذه لا تكون في كل المسائل هذه القاعدة. كذلك مسألة متعلقة بالمسألة السابقة وهي النطق بما أحرم به، وهو أن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هو الرأي الثاني، ولعلنا أشرنا إلى ذلك، إلى أنه لا يرى التلفظ بالنية هنا لا في الإحرام ولا في الصلاة، وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك شيء متعلق ولعله يأتي معنا في مسألة التلبية، حكم التلبية لعله يأتي معنا إن شاء الله. نعم اقرأ. إن كان هذا الذي يجعل في الإزار مثل التنورة فهذا لا يجوز، هذا مخيط وهذا يلبس بهذه الصفة مثل التنورة. وإن كان بعض أهل العلم المجتهدين العلماء له اجتهاد في هذا، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا من المخيط، لأنه يلبس بهذه الصفة مثل التنورة، أو يسمونها عند رجال الدكة كذلك تلبس بهذه الصفة. نعم كذلك الإزار، بعض الناس يأخذ إزارا شفافا يرى منه لون البشرة، وهذا كذلك من الخطأ. يشترط في اللباس أن يكون ساترا لا يكون شفافا يرى منه لون البشرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو مخير أي المحرم بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، يقول المؤلف، ثم الإفراد ثم القران. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي نوع من الأنساك الثلاثة، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا، يقول الشيخ ابن باز، قول باطل. لكن التمتع، يقول الشيخ رحمه الله، أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالقران أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، والمحرم مخير بينهما. لكن إذا كان هذا المحرم لم يعتمر من قبل فيقال له الأولى أن تكون متمتعا أو قارنا لكي تجمع بين الحج والعمرة، وإذا لم يتيسر له العمرة فإنه يعتمر ولو بعد الحج. فالمحرم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة وكلها مشروعة. وبعض طلبة العلم قبل سنوات أنزل كتابات في المواقع أو في الصحف لأن بعض الأنساك غير مشروع أو نحو ذلك، فرد عليه العلماء وبيّنوا أن كلها مشروعة. قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج. قال المؤلف: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. اختلف الفقهاء في أي الأنساك أفضل، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الإفراد أفضل، لأن الإفراد أفضل، وذهب الحنفية إلى أن القران أفضل، ثم التمتع ثم الإفراد. وكل قول له أدلة، يحتاج الكلام على أدلتهم والرد عليها إلى وقت. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة، ويرون أن التمتع أفضل، التمتع أفضل الأنساك عند الحنابلة، ويليه في الفضل الإفراد ثم القران ثم القران. وقالوا التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكذلك لأن المحرم بالتمتع يجمع له بين العمرة والحج، وكذلك لما فيه من السهولة مع زيادة في النسك فيه يسر وسهولة، فإنه يؤدي العمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج. وكذلك قالوا لأن أفعاله أكثر، فما كان أكثر كان فيه أجر أكثر، فإنه يأتي بطوافين وسعيين، المتمتع يأتي بطوافين وسعيين على القول الصحيح. أما شيخ الإسلام، وهذا مذهب جمهور العلماء، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن المتمتع عليه طوافين وسعي واحد. والقول المرجح ما سمعتم من ترجيح شيخ الإسلام، من ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه. والقران أفضل في حق من ساق الهدي، في حق من ساق الهدي فالقران أفضل، وهو حج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الحنفية القران أفضل، قالوا لأن الله تعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. وهذا القول في أن القران أفضل في حق من لم يسق الهدي هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. أما قول المؤلف أو المصنف رحمه الله وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، هذا اختيار المصنف، وهو مذهب ما اختاره المصنف مذهب الحنابلة. وكما مر معنا ذهب مالك والشافعي ورواية عن أبي حنيفة إلى أن الإفراد أفضل، وذهب آخرون إلى أن القران أفضل ومذهب الحنفية. ولكن الأفضل كما سمعتم التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، ثم الإفراد. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يحرم بالحج في عامه. الآن يحب أن يبين ما هي الصفة، الصفة الواردة للتمتع، فبين ثلاثة أوصاف. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أي التي يجوز الإحرام فيها بالحج وبالعمرة. فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، كأن يحرم بها في رمضان أو في شعبان، ثم يطوف ويسعى ويبقى إلى الحج، فلا يكون متمتعا، لأنه أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج. أولا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لكن لو أحرم بها في يوم الثلاثين من رمضان بعدما رؤية هلال شوال، أحرم بعد المغرب بالحج، صح إحرامه، صح إحرامه. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، الفراغ من العمرة، ومعناها أن يحل من العمرة. ومعنى ذلك لو أحرم بالحج قبل طواف العمرة لم يكن متمتعا، بل يكون قارنا، بل يكون قارنا، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما أتاها الحيض، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة على الحج، فصارت قارنة. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. لكن تبقى مسألة: إذا أحرم بالعمرة وطاف وسعى لكن نسي أن يحلق رأسه وذهب إلى لباب الحج ونسي حلق الرأس، هل يكون متمتعا أو قارنا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه يبقى متمتعا، لكن عليه دم في ترك الحلق، عليه دم في ترك الحلق، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن الحلق واجب من واجبات العمرة، ولو بقي على إحرامه وحلق رأسه وبقي على إحرامه لابس الإحرام ثم أحرم في اليوم الثامن صح إحرامه، لا يشترط أن يخلع الإحرام، إنما ترك الأفضل، الأفضل أن يتحلل ويغتسل ويتنظف ثم يلبس الإحرام. لكن لو أحرم وهو لابس للإحرام، كأن يصل متأخرا مثلا، بعض الناس يصل متأخر في يوم التروية، أن الشيخ ابن عثيمين يقول الأفضل يأتي يوم التروية أن يذهب إلى منى، ليس هناك وقت للتمتع. وشيخنا الشيخ أحمد يقول الأفضل لمن جاء يوم التروية وهو مفرد أو قارن أن يذهب إلى منى مباشرة، لأن من العلماء من قال المفرد والقارن إذا طاف وسعى، وهو مذهب ابن عباس ورجعه ابن القيم، أن المفرد والقارن إذا طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، أي يجب عليه أن يفسخ إلى عمرة، أن يفسخ الحج إلى عمرة، وهذا مذهب لجمع من أهل العلم، وبعضهم يرى أن هذا واجب عليه أن يتحلل بعمرة، لكن الجمهور يرون أنه من باب الاستحباب، يسن له أن يتحلل بعمرة. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة؟ قالوا لأن العمرة كانت في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل ذلك الاعتقاد بأن يأمرهم أمرا بالتحلل بعمرة ليزيل ذلك الاعتقاد الذي عندهم. والشيخ الشيخ ابن باز حيث له قولان في المسألة، قول يرجح القول الأول بوجوب الفسخ والتحلل بعمرة، وحتى قال إن هذا القول من قال إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأراد أن يزيل عنهم ذلك الأمر وأن الآن قد تغير أن هذا فيه ضعف، فكانوا يقولون بعض أهل العلم الأولى أن إذا طاف وسعى أن يجعلها عمرة. وفي بعض الترجيحات للشيخ رحمه الله الشيخ بن باز رأى أن الأمر باقي، وأن مذهب الجمهور أنها للاستحباب، الأمر للاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وطاف وسعى ولم يتحلل. لماذا لم يتحلل؟ لماذا لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم عنه طاف وسعى؟ ساق الهدي، لهذا قال لهم إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. لكن من لم يكن ساق الهدي فيقال له الأفضل في حقه أن يجعلها عمرة، وإن بقي على إحرامه فإن ذلك جائز على مذهب جمهور العلماء، أما من ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، الفراغ من العمرة، ولهذا قال الصحابة يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني لكم أن تفعلوا ما شئتم مما أباح الله. قالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا التقرميا؟ استغربوا هذا، فهذا مما أباحه الله عز وجل. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، في عامه، يعني لو اعتمر واحد في أشهر الحج ثم العام القادم أحرم بالحج هل يكون متمتع؟ لا، لابد يشترط أن يكون في عامه، يحرم بالحج في عامه. قال والإفراد أن يحرم بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا، يقول لبيك اللهم حجا. والقران أن يحرم بهما، لبيك اللهم عمرة وحجا، عمرة وحجا. وللحديث السابق مر معنا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، حيث كان قارنا صلى الله عليه وسلم. فالقارن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ثم يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وهذه صفة أخرى للقارن أو للقران، وهي أن يحرم بالعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أحرمت أولا بالعمرة ثم أنها حاضت، وفي بعض الروايات نفست، وهذا من التعبير بالنفاس عن الحيض، قبل الشروع في أحد أعمالها قبل الطواف، ففي هذه الحالة تدخل الحج على العمرة، حج على العمرة، فتصبح قارنة، تصبح قارنة في هذه الحالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. نعم، أما حالة من لم يكن مثل عائشة، من جاء كان قارنا أو كان مفردا، فالأفضل يجعلها عمرة. أما حالة عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم أمر إدخال عليها الحج، فهذه في مثل هذه الحالة، من كان في هذه الحالة فقط كحالة عائشة رضي الله عنها، ما نقول الإنسان أحرم بالعمرة متمتع نقول له لا حول إلى قران، لا، التحويل يكون للأفضل، إلى الأفضل. وحالة عائشة تكون مقصورة على من كان مثل حالة عائشة رضي الله عنها، مثل ما كان في حالة عائشة رضي الله عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. ما معنى ذلك؟ أولاً هذه المسألة هي المشهورة في المذهب الحنبلي، وعليه جمهور أهل العلم، لأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد، لأنه يدخل الأصغر وهو العمرة في الأكبر وهو الحج. وذهب الحنفية إلى جواز ذلك، وهو أن يصير قارنا في هذه الحالة، أن يحرم الإنسان بالحج، كأن يقول لبيك اللهم حجا ثم يدخل العمرة، يقول لم ينعقد إحرامه بالعمرة. هذا إن كان الإنسان جاء وطاف وسعى، فيقال له بعد ذلك الأفضل له أن يتحلل، الأفضل له أن يتحلل. أما إنسان أحرم بالحج وباقي ما قد أحرم بالحج وما قد تلبس بالنسك، فالجمهور يقولون لا، لم ينعقد إحرامه بالعمرة ما دام قد أحرم بالحج، ما دام قد أحرم بالحج، لأنك ما تدخل الأصغر الذي هو لأنه يدخل الأصغر وهي العمرة على الأكبر وهو الحج. وهذا القول اختاره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب الحنفية إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك، وأنه يصير قارنا، وأنه يصير قارنا. وهذا القول مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك
قول الحنفية،
نعم، مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك مما يرتبط بهذا مسألة، وهي من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يكن في نيته أن يحج ثم بدا له أن يحج. من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم تكن نيته ولم يكن في نيته أن يحج ثم بدا له أن يحج. واحد راح مثلا في ذي القعدة عنده انتداب مثلا في مكة وأدى العمرة في ذي القعدة ثم بقي هناك، وجاء الحج وهو في مكة قال أبغى حج، هل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ أولا لم تكن نيته في الحج. من أهل العلم من قال له أن يحج ويكون متمتعا، وهو رأي الشيخ ابن باز وكثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال لا يكون متمتعا ما دام أنه لم ينوي الحج، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول الأول لعله أقوى، لأنه أدى عمرة في أشهر الحج وتحلل منها ولم يرجع إلى بلده، ونوى الحج في أشهر الحج. هل الأفضل الإنسان أن يسوق الهدي ويقرن أو يدعه ويتمتع؟ أو يدعه ويتمتع. هذه المسألة بعض أهل العلم له توجيه، يقول إن كان الناس يجهلون سنية سوق الهدي ولا يعرفونها أو أنها سنة قد أميتت عند الناس، فالأفضل له أن يسوق الهدي إحياء لهذه السنة، إحياء لهذه السنة. وإذا كان الأمر معلوما عند الناس يفعلونه ويشق عليهم سوق الهدي، فترك سوق الهدي أفضل. لكن هذه السنة القليل من الناس من يحييها الآن، لأن سوق الهدي يسن لموجود في بعض الناس، وجدناهم ويسوق الهدي، يأتي بالهدي بسيارته من الحل، يشترط أن يأتي بالهدي من الحل، لو جاء به من عرفة ساق الهدي، لو أتى به من الحل من الشرائع ساق الهدي، أو من الجعرانة ونحو ذلك. وسوق الهدي لابد أن يكون الهدي من الحل، من الحل. لكن من كان بعيدا، الذي يأتي يكون بعيد، يعني يريد أن يحرم مثلا، في الغالب أن الذي يريد أن يحرم يكون من مكان بعيد، يحرم بالعمرة، فيحرم من الميقات، يكون الهدي معه من الميقات. لكن اشترط العلماء أن يكون الهدي من الحل، لابد أن يأتي بالهدي من الحل. من أراد أن يحرم بالقران وهو في مكة، من أين يحرم؟ بالنسبة للحج يحرم من مكة، والمتمتع يحرم من أدنى الحل، لكن القران فيه حج وعمرة، فالقارن يحرم من مكة كذلك، ولا يذهب إلى الحل، ولا يذهب إلى الحل. كذلك من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر، هل يعتبر متمتعا؟ نعم يعتبر متمتعا، ما دام أنه لم يرجع إلى بلده ولم يرجع إلى أهله فإنه يعتبر متمتعا. وقد سبق الكلام على ذلك، وأن الشافعية يرون أنه لو فارق المواقيت انهدم تمتعه، ورجحه شيخنا. ومن أهل العلم من قال إذا سافر مسافة قصر انهدم تمتعه، ومن أهل العلم من قال ولو رجع إلى أهله فإنه يعتبر متمتعا، ومذهب ابن عباس. والقول المرجح الآن عند أهل الفتوى أنه ما لم يرجع إلى أهله فإنه يعتبر متمتعا، فإن رجع إلى أهله انهدم تمتعه، انهدم تمتعه. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ليلة الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.